الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الزكاة عند الفصل الثامن، زكاة المال الحرام. زكاة المال الحرام إذا كان المال محرم لعينه كالخمر والخنزير والدم وغير ذلك، وكان من عروض التجارة، صح العبارة، عبارة هنا وكانت صح، وكان أي المال من عروض التجارة وبلغ، أي المال الحرام وبلغ قيمته، أيضا صح العبارات، وبلغ قيمة النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة فيه، والواجب التوبة والتخلص من المال الحرام. وهذا أمر لا إشكال فيه فيما كان من المحرمات العينية، فإذا كان هناك شخص تاجر ببعض المحرمات العينية كالخمر والخنزير والدم وهكذا كآلات اللهو والطرب، وهكذا كالسجائر والشنة والقات ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فإذا تاجر الشخص بمثل هذه الأمور المحرمة وحال الحول على تجارته فلا تجب عليه زكاة عروض التجارة، والمال الذي اكتسبه من تلك التجارة ليس فيه زكاة عروض التجارة، لأن هذه أموال محرمة، والأموال المحرمة ليس فيها زكاة، وإنما الواجب هو أن يتوب إلى الله عز وجل من تلك المحرمات، فلا يتاجر بالمحرمات ويتخلص من المال الحرام. وسيأتي الكلام على ذلك. قال علامة النووي رحمه الله في المجموع، قال الغزالي: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة. إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض، الحج لا يجب عليه حتى ولو عنده الأموال الكثيرة إذا كانت من الحرام، مهما بلغ عنده من المال الشيء الكثير فلا يجب عليه الحج، لأن الحج إنما يجب في المال الطيب، والذي ما عنده إلا المال الحرام لا يجب عليه الحج. وهكذا الزكاة، الزكاة إنما تكون في المال الطيب، ومن كان عنده مال حرام فلا حج عليه ولا زكاة، والواجب عليه التوبة. ومثله في ذلك ما كان محرما بما فيه من الظلم، وإن لم يكن من المحرمات العينية، فالشيء قد يحرم لعينه وقد يحرم بسبب آخر. ومثله في ذلك ما كان محرما لما فيه من الظلم كالربا والميسر والمال المسروق والمنهو والمغصوب. فالأموال التي أخذت بهذه الطرق هل هي محرمة في عينها ولا بسبب هذه الأمور؟ بسبب هذه الأمور، ولا هي عبارة عن ذهب أو فضة أو عبارة عن ورقات على أوراق عملات ورقية أو عملات معدنية ليس فيها حرمة لعينها، ما هي كالخمر والخنزير، وإنما الحرمة حصل باعتبار الظلم كالربا والميسر أو باعتبار السرقة والنهب والاغتصاب. فإذا أخذ الشخص أموالا كثيرة قد بلغت النصاب وكان من هذا الباب، اكتسب تلك الأموال الكثيرة بطرق غير شرعية، إما عن طريق الربا أو الميسر أو السرقة، فهل تجب عليه الزكاة في ذلك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ وش الجواب؟ أن الزكاة لا تجب عليه، عليه واجب آخر غير واجب الزكاة، والواجب رد المظالم إلى أهلها إن عرفوا. إذا عرف أصحاب المظالم رد إليه المظالم، وإلا فإن يتصدق بها بنية أصحابها، وهذا إذا أخذ المال عن طريق السرقة أو النهب أو الاغتصاب. لكن يستثنى من ذلك من كان يتعامل، تحدث أن من كان يتعامل بالمعاملات الربوية أو الميسر فإنه لا يرد من تعامل معه أرباح ذلك، بل يتخلص منها في مصاريفها. إذا كسب الشخص أموالا عن طريق الميسر، لعب لعبة الميسر مع أناس وكسب أموال كثيرة بلغت النصاب وحال عليها الحول، قلنا لا تجب عليه الزكاة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. لكن هل من توبته أن يرد تلك الأموال لأصحابها باعتبار الميسر، معاملات الميسر؟ ليس من التوبة أن يرد الأموال إلى أهلها، فإن أهلها أيضا تعاملوا بهذه المعاملة عن رضا وهم آثمون، وقد خرجت عن ملكهم تلك الأموال برضاهم، وإن كان لا يجوز لهم ذلك فلا ترد إليهم الأموال. فلا يقع في المعصية ويربح المال، فلا يجمع لهم بين الأمرين، الوقوع في المعصية فإنهم تعاملوا بالميسر ويربحوا الأموال وترد إليهم الأموال، وإنما تصرف الأموال في مصارفها، يتوب الله عز وجل ويصرف تلك الأموال في مصارفها. حتى لو أن امرأة كسبت أموالا عن طريق الفاحشة والعياذ بالله، فأردت أن تتوب، هل يقال ترد الأموال إلى من أعطاها؟ لا يقال مثل هذا القول. نعم، فيجمع بين الأمرين، بين قضاء غرضه الحرام وبين أن يرد له المال الذي دفعه على وجه لا يصح، وإنما تتوب إلى الله عز وجل وتتخلص من تلك المال، من ذلك المال الحرام في مصارفه، في نعم مصارف، ومن مصارف المال الحرام الفقراء والمساكين والمصالح العامة، ولا يقتصر ذلك على المصالح العامة، بل يمكن أن يعطى حتى الفقراء، ويعطى أيضا من كان مسكينا، وذلك أن تلك الأموال لم تحرم لعينها، ما هي كالخمر والخنزير وكالدم والميتة، وإنما الحرمة جاءت باعتبار بعض الأوصاف، وإلا هي من الأمور المباحة. فإذا حصل منها التخلص، إذا أخرجت من التخلص زال ذلك الشر، ذلك الشر وبقت الأموال مباحة، فتعطى الفقراء ويعطى منها المساكين وتصرف في المصالح العامة. فلا يقال هذا نعم مال خبيث، هو مال خبيث لكن باعتبار الوصف ما باعتبار العين. وإذا حصلت التوبة زال الخبث، نعم، إذا لأن الخبث حصلت باعتبار الشخص من جهة الشخص، فإن أتبه الله عز وجل وتخلص من هذا المال، فالمال مباح، وإنما الحفظ كان من جهة الكاسب، فيجوز أن يعطى الفقراء والمساكين ويجوز أن يصرف المصالح العامة. ومثل في ذلك أيضا ما حرم لكسبه كالأرباح الناتجة من المعاملات الفاسدة، وإن كانت أصل المعاملة في أمور مباحة، معاملة في أمور مباحة كأن يكون تجار يتاجرون فيما يحل الشيء الذي عندهم من الأمور الطيبة، لكن يتعاملون معاملات فاسدة ما هي موافقة للشريعة، كأن يكون تعاملهم بالغرر، الشيء الذي يبيعونه مما يحل بيعه لكن الغرر محرم، فإذا حصل ربح في تلك المعاملة الفاسدة كبيع الغرر وغير ذلك من المعاملات الفاسدة، ذاك الأقرب يؤدي زكاته أو يتخلص منه، يتخلص منه ولا يؤدي زكاته، يؤدي زكاة أصل المال، وأما الأرباح التي كسبها عن طريق الحرام فإنه يتخلص منها. وأما ما حرم من أجل الصناعة محرمة، فيه كأواني الذهب والفضة وما صيغ من ذلك على شكل ما فيه روح، فإن الواجب في أصله زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هناك أشياء محرمة باعتبار الصناعة، معلوم أن الذهب والفضة لم يحرمهم الله عز وجل تحريما مطلقا، لكن من عنده آنية ذهب وفضة هل يجوز صناعة الذهب آنية وهكذا الفضة؟ الجواب أنه لا يجوز، لا للذكور ولا للإناث، فإن استعمال آنية الذهب والفضة محرم على الذكور ومحرم أيضا على الإناث، وإنما أبيح للنساء الزينة فيما يتعلق بالذهب، وفي الفضة أبيح لهن الزينة، أما استعمال الذهب والفضة في غير الزينة كالأواني وهكذا المكحلة إذا كانت من ذهب أو فضة فإن هذا خارج عن أمور الزينة ومما لا يشرع. فالذهب والفضة في هذه الأمثلة التحريم حصل باعتبار الصناعة، فإذا كان عند الشخص آنية الذهب وفضة قد بلغت النصاب تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الزكاة. وهكذا إذا كان الذهب والفضة في على صور ذوات الأرواح فإن الزكاة واجبة باعتبار الذهب والفضة لا باعتبار الصورة، الصورة ملغية، وإنما الزكاة باعتبار الذهب والفضة. فإن الواجب في أصل زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب حال عين الحول، وإذا أخرج الزكاة من قيمتها أي من قيمة تلك الآنية فينظر إلى قيمة وزنها من غير صناعة، فينظر إلى قيمة وزنها من غير صناعة، يعني تلك الصناعة تلغى ويخرج قيمتها. فإذا كان قيمتها من غير الصناعة مليونا اعتبرناها إذا ألغينا الصناعة فقومت بمليون، وبالصناعة مليونا ومئة ألف، أي كان قيمتها بالصناعة مليون ومئة ألف، أخرج زكاة المليون وألغى الصناعة، كم يلغي؟ المئة الألف، لأن المئة الألف هي قيمة الصناعة، فيقوم الذهب والفضة من غير صناعة ويخرج الزكاة باعتبار القيمة الخالية عن الصناعة. والواجب عليه إزالة الصناعة المحرمة التي فيها. قال علامة القدامى رحمه الله في المغني مسألة، قال يعني الخرقي والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة. والمتخذ آنية الفضة نعم الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة باعتبار أن الله عز وجل أوجب الزكاة في الذهب والفضة. بلال قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه، وإن زادت قيمة لصناعته فلا عبرة بها أي بالصناعة لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع، ولو نفج عنها قدر ربع عشرها بقيمة غير مسوغ، وإن أحبها كسرها أو نعم أحب كسرها أخرج ربع عشرها مكسورا، وإن أخرج ربع عشرها مسوغا جاز لأن الصناعة لم تنقص عن قيمة المكسور. على كل يلغي الصناعة بالكلية ما تدخل في حساب الزكاة. وذكر أبو الخطاب وجها في اعتبار قيمتها أي الصناعة، وهذا القول ضعيف أن الصناعة تدخل في القيمة وهي صناعة محرمة، نعم كلام ضعيف. والأول أصح إن شاء الله تعالى، انتهى كلامه رحمة الله عليه. والدليل على عدم زكاة المال الحرام رواه مسلم عن عبد الله بن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويلحق بالغلول كل مال حرام، نعم إذا كان لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول كذلك كل مال حرام فإنه ملحق بالغلول، فهذا مما لا يقبله الله عز وجل. ولأن الله عز وجل شرع الزكاة طهرة للمزكي، ولأن الله عز وجل شرع الزكاة طهرة للمزكي كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا طهرة في المال الحرام. المال الحرام مثل النجاسة العينية، مثل الميتة، لو صب الإنسان ماء البحر على الميتة لا يحصل لها طهارة لأن نجاستها نجاسة عينية، وهكذا المال الحرام ما يطهر بالزكاة، وإنما الواجب ما سبق أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذا المال الحرام. أما إذا أن يطهره مع بقائه في يده فلا يستقيم. ولا طهرة في المال الحرام ولأن الزكاة لا تقول إلا من مالك، والمال الحرام لا يملك. إنما المال الحرام لا يملك، شخص نعم عنده أموال محرمة إما عن طريق الربا أو الميسر أو غير ذلك من المعاملات المحرمة أو عن طريق السرقة والغصب وما إلى نعم المال الذي ليس لها مالك، نعم كالمعاملات المحرمة، المعاملات المحرمة مثل الربا والميسر مثلا وبيع الغرر وغير ذلك، فالمال الذي اكتسبه هل هو داخل في ملكه؟ لا يدخل في ملكه ولا في ملك ولا في ملك غيره المال الحرام، إلا إذا كان نعم من قبيل الظلم فهو في ملك من ظلمه، إذا كان من قبيل الظلم كالمال المسروق والمغصوب والمنتهب فهو في ملك من ظلمه. لكن المكتسب بطرق غير شرعية فهذا المال ليس له مالك. فإذا أراد الشخص أن يخرج الزكاة من ذلك المال وشقا له، كيف تخرج زكاة مال ليس هو لك؟ لأن المال الحرام ليس له مالك، فليس هو بمالك لذلك المال حتى يخرج زكاته. فيقال نعم من شروط وجوب نعم إخراج الزكاة أن تكون في مال المملوك، أما أن يخرج الإنسان زكاة ما لا يملك هذه زكاة غير صحيحة، ولأن الزكاة لا تكون إلا من مالك والمال الحرام لا يملك. قال الصاوي المالكي في حاشيته على سنة الصغير: فلا تجب على غير مالك أي الزكاة كغاصب ومودع، ولا تجب على غير مالك، هذا محل الشاهد، كغاصب فهو لا يملك المال الذي اغتصبه إنما هو في ملك غيره، فإذا يخرج زكاته فلا يقبل منه. ومودع من أودع مالا عند غيره، هل من عنده الوديعة يخرج زكاة ذلك المال؟ لا يخرج زكاة ذلك المال لأن المال لغيره فليس له، وإنما يخرج الإنسان زكاة ماله ولا يخرج زكاة مال غيره. تفضل. ها هو أنت معنا في هذا الدروس إن شاء الله عز وجل، وإلا سمعنا نية الاستثمار يأتي معنا زكاة الدين. ها كيف؟ إيه نعم، إذا كان قضية يعني إذا كانت نازلة يحتاج أن يسأل عنها نجيب، وإن كانت يعني مجرد يعني علم ومعرفة لك يأتي معنا زكاة الدين. يأتي معنا زكاة الدين أنت تتكلم عن القرض. طريقة نتقول يعني مقترضا يعني مال حلال وحرام. أنا ظننت أن نتكلم على زكاة القرض. إذا كان المال من قبيل المال المختلط يعني فيه حلال وفيه حرام، لو افترضنا أن نصفه حلال ونصفه حرام يزكي كم؟ يزكي النصف، والنصف الآخر يتخلص منه، وهكذا إذا كان أكثر من ذلك أو أقل ينظر كم مقدار الحرام. فالمال الحرام لا يزكيه ويزكي الحلال. كثر الحرام أو قل نعم يتخلص من الحرام ويزكي الحلال. نعم لو افترضنا أن شخصا كسب نعم أموالا من المال الحرام وبعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك المال الحرام، وإذا أراد أن يتخلص من المال الحرام بقى نعم فقيرا لا متربة معه إلا التراب، يخرج من بيته ويخرج حتى من لباسه، لباسه من الحرام، مسكنه من الحرام، مركوبه من الحرام. فإذا قيل له أخرج من جميع ما تملك فيه ما فيه من الحرج والشدة، هناك من أهل العلم كالعلامة القيم رحمة الله عليه يرى أنه شأنه كشأن غيره من الفقراء، له أن يمسك قدر حاجته، يمسك قدر حاجته من المال الحرام، فكأن نعم فيصير من جملة الفقراء، نعم يصير من جملة الفقراء الذين تسد لهم الحاجة. ومعلوم أن المال الحرام ما صرفه إلى الفقراء والمساكين والصلاة العامة، وهذا يصير من جملة الفقراء لأن ليس عنده شيء حلال، ما عنده إلا ذلك الحرام، فيترك له قدر حاجته من مسكنه ومن مركوبه الذي يحتاج إليه ومن ملبسه وكل ما يحتاج إليه، وما كان زائدا عن حاجته فإنه يتخلص منه للفقراء والمساكين. ذهب إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، ومن أهل العلم يرى أن التوبة كافية في حق مثل هؤلاء الذين كانوا في جاهلية أو في نوع من أنواع الجاهلية، الجاهلية مطلقة، لكن في نوع من أنواع الجاهلية لا يبالون بأحكام الشريعة، في غفلة وبعد عن الله عز وجل، ولا يبالون من أين اكتسبوا هذا المال من حلال أو من حرام. ثم أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل أن أموالهم تبقى لهم وتكفي في حقهم التوبة، أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وشأنهم كشأن الكفار الذين كسبوا الأموال الحرام في حال كفرهم، فإذا ما دخلوا في الإسلام فإنهم لا يؤمرون بالتخلص من جميع ذلك المال الحرام، وإنما يترك لهم أموالهم ويكفي أن يدخلوا في الإسلام. والتوبة مثل الإسلام، التوبة مثل الإسلام، والكافر إذا أسلم تاب مما كان عليه، الإسلام توبة. وهذا البعيد عن ربي سبحانه وتعالى إذا تاب إلى الله عز وجل فالتوبة شبيهة بالإسلام. ف فيترك ما معه من المال ولا يؤمر بالتخلص من ذلك المال الحرام ويكتفى بالتوبة. وهذا الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وبين رحمه الله عليه أن إلزام الناس بالخروج من أموالهم فيه صد للناس عن التوبة إلى الله عز وجل، ومعلوم أن التوبة بما يحبه الله عز وجل ويرغب فيها، والتائب محبوب إلى الله عز وجل، ومثل هذه الأمور فيها تنفير الناس من التوبة إلى الله عز وجل، فيفكر الشخص أنه إذا تاب إلى الله عز وجل يحتاج أن يتخلص من جميع هذه الأموال الطائلة الكثيرة. ومن شدة محبته للمال ربما لا يتوب ويستمر على غيه وعلى بعده من ربه سبحانه وتعالى. فما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه حظ من النظر، لكن يستثنى من ذلك الأموال التي أخذت ظلما لا بد أن ترد، الأموال التي أخذت ظلما وعلم أصحابه لا بد أن ترد، كالمال المسروق والمغصوب والمنتهب والمختلس، ما أخذ ظلما من أصحابه لا بد أن يرد ولو بقى الشخص لا شيء له. نعم، هذا لابد، هذه من حقوق الخلق لابد أن ترد، لكن بقى سائر المعاملات التي هي عن طريق الربا، عن طريق الميسر وغير ذلك من المعاملات الغير شرعية، تبيع الحرام كأن يبيع الخنزير ويبيع الخمر ويتاجر في المخدرات وما إلى ذلك من أشياء المحرمة، قد يقال فيه مثل هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأن التوبة تجوب ما كان قبلها كما أن الإسلام يجوب ما كان قبله، وهكذا التوبة. وإذا كان الكافر لا يؤمن بالخروج من ماله، فالمسلم البعيد عن ربه أولى برحمة الله عز وجل من ذلك الكافر. وهكذا نعم هو أولى أيضا بالرفق به ممن كان كافرا. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نبحث طويل حول هذه المسألة في مجموع الفتاوى، بسط القول حولها، ومن أراد مزيد النظر حوله فليرجع إلى ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى، أو موجود ومدون كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.